بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذه النشرة ونبدأها بالعناوين. صواريخ المسلحين تستهدف الهرم مجددا ولا إصابات. إطلاق الموقوفين بقضية التركيين والمحررون يخضعون لفحوص طبية. العقد العادي للمجلس غدا، حضور لانتخاب هيئة المكتب وتعطيل للتشريع. اجتماع أمني في بعبدة ومخالفات البناء تؤثر أو توتر القاعة ووطال صيدلي. مسلحون يعتدون على شبان رفضوا تدريبات على ضفاف البارد. باريس مصدومة من التجسس الأمريكي على اتصالات الفرنسيين. طهران تهدي موسكو نسخة إيرانية عن طائرة أمريكية من دون طيار. أهلا بكم. لم تطق الجماعات المسلحة في سوريا ومن معها من عناصر إرهابية من جنسيات متعددة عربية وأجنبية ولبنانية، لم تطق مشهد الفرح اللبناني العارم بعودة الزوار الذين كانوا رهائن عند أحد متفرعات هذه الجماعات، فحاولت تشويه المشهد أو التشويش عليه بتكرار مشهد الصواريخ العبثية. صواريخ أفلتت الجماعات المسلحة الفالتة على الحدود المتداخلة، أربعة منها اليوم باتجاه مدينة الهرمل، لكنها لم تصب ما رمت إليه من إصابة المدنيين وسقطت في مناطق خلاء. إخلاء سبيل الشبان الثلاثة الموقوفين بتهمة خطف الطيارين التركيين من سجن رومي فتح باب الاحتفال مجددا في منازل الزوار المحررين من أعزاز، واكتمل جمع شمل العائلات التي فرق بينها فعل الخطف في سوريا وسوق الاتهامات من قبل فرع المعلومات ضد الشبان الثلاثة وتصدير مذكرات توقيف ضد من كانوا ناشطين على خط قضية الزوار من أبناء وإخوة وحتى نساء. سياسيا لا شيء تبدل ولن يتبدل بشأن الحكومة قيد التشكيل ولا بشأن جلسة تصريف مراسيم النفط في حكومة التصريف، ووحده المجلس النيابي يحتفظ ببعض النبض في ظل الموت السريري لمؤسسات الدولة. فغدا جلسة افتتاح العقد العادي وفيها شقان، شق يتعلق بانتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية، وشق تشريعي لإقرار مشاريع واقتراحات قوانين. التشريع قد يستمر معطلا بمقاطعة المقاطعين وعلى رأسهم كتلة المستقبل ومن معها، والانتخاب لا يبدو أن جديدا متوقعا فيه، والأرجح بقاء القديم على قدمه. إذن أفاد مراسل المنار في منطقة الهرمل أن أربعة صواريخ أطلقها المسلحون من الأراضي السورية سقطت على مدينة الهرمل، أحدها سقط بالقرب من سكنة للجيش اللبناني في حي الدورة. وقد أحدثت الصواريخ بعض الأضرار المادية بعدد من المنازل والسيارات واشتعال حريق محدود في أحد الأودية القريبة. ولمتابعة هذا الموضوع معنا من مدينة الهرمل مراسل المنار غسان قانسو. غسان، ماذا في تفاصيل الأضرار التي أحدثتها هذه الصواريخ؟
نعم محمد، هذه الصواريخ الأربعة التي سقطت والتي أطلقتها المجموعات المسلحة من داخل الأراضي السورية سقطت في أماكن غير مأهولة، باستثناء صاروخين سقطا في مكان وأحدثا أضرارا في المنازل وتكسر لبعض زجاج تلك المنازل وتضرر لبعض السيارات المحيطة في بمكان سقوط الصواريخ واشتعال لحريق صغير في هذه المنطقة. هذه الصواريخ التي أطلقت لم تؤدي إلى أي إصابات بين المواطنين، والحركة الآن عادية جدا في مدينة الهرمل ولا شيء يذكر في هذا المجال محمد.
طيب غسان، هل من إجراءات قامت بها أجهزة في الدولة أمنية أو رسمية للاطلاع على الأضرار مثلا أو الكشف على هذه الصواريخ؟
هناك أيضا كما نعلم أن الجيش اللبناني عادة ما يقوم بالكشف على مكان سقوط الصواريخ وأخذ عينات من هذه الصواريخ والاطلاع عن كثب من أين أطلقت هذه الصواريخ من منطقة السلسلة الشرقية في منطقة متداخلة الحدود بين لبنان وسوريا. محمد،
شكرا. غسان قانسو من مدينة الهرمل. بعد شهرين على توقيفهم أخلي سبيل نديم زغيب، حسن صالح ومحمد صالح من سجن رومي بعد أن أوقفوا بتهمة المشاركة في عملية خطف الطيارين التركيين على طريق المطار لمبادلتهما بمختطفي أعزاز. وقد قرر النائب العام الاستئنافي في بعبدا إخلاء سبيل الموقوفين بكفالة مالية بقيمة 500,000 ليرة لبنانية لكل منهم ومنعهم من السفر خارج البلاد لمدة شهرين. وكان فرع المعلومات قد أوقف الشبان الثلاثة بعد الاشتباه بهم بحادثة اختطاف منتصف آب الماضي. وقد خرج الموقوفون من سجن رومي عند 17:00 حيث كان في استقبالهم عدد من أفراد عائلاتهم الذين توجهوا بهم إلى منازلهم في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث أقيمت لهم استقبالات شبيهة باستقبال محرري أعزاز.
احنا كنا عم نقلب اخلاقات سبيل من قبل، يعني مش اول اخلاق سبيل بيتغدى كانت تلفظ، هلا صار ترافق اخلاق السبيل لهول الاشخاص مع تحرير المخطوفين الباقيين. هلا عبوك ببلش طلب استداد مذكره التوقيف، صار هذا موضوع اجراء قضائي. هلا اللي بهم انه هول الاشخاص اللي هن موقوفين، طبعا هذا اهم شيء انه هن طلعوا.
انا مظلومين التحقيق ما في شيء، بكره بالمحاكمات ببين كل شيء. الرأي العام ده الصحافي. طب الشك داود الرئيس بري بدي يقول له انت لما اخترت اللواء عباس ابراهيم واعترف من شان يكون مدير عام الامن العام انت احسنت الاختيار. بتشكى القضاة لافرج الاخر السبيلي.
فكنا نقلنا لكم قبل النشرة الاحتفال بوصول الشابين من آل صالح، لكن للاطلاع على الفرحة باستقبال نديم زغيب معنا من حي السلم حيث دارت أو منزل عائلة المفرج عنه زغيب، مراسل المنار محمد نصر. محمد، كيف تصف أجواء استقبال زغيب؟
نعم محمد، الدقائق التي كنا نتحدث عنها قد مرت. الآن وصل نديم إلى هذا المكان حيث يعني بانتظار الأحبة والأصدقاء، جو من الفرحة العارمة هنا التي لا توصف. الأهالي يعني أوقفوا منذ قليل أصوات الزمامير والطبول التي هيئوها لاستقبال نديم، لكن بطلب منا حتى نتمكن من يعني أن نسمع على النشرة أوقفوا هذا الموضوع لمدة قليلة. الآن كما تشاهد خلفي فإن الأهل كلهم مجتمعون هنا، يسمى حي الحلاقين ومدينة العباس. كل الناس هنا يعني تشعر بالفرحة، كل الناس اجتمعت لاستقبال نديم ولتهيئة أجواء الفرحة له، لأن الناس هنا محمد يعني تشعر بالظلم وتشعر بالغبن لما جرى لنديم. ومن المعروف يعني قصة نديم أنه كان في البقاع ولا دخل له بهذه العملية كما قال لنا في مقابلة أجريناها معه قبل قليل. نعم يعني سنعود إلى نديم زغيب الذي قام فرع المعلومات بإيقافه منذ حوالي الأكثر من شهرين، وسننتقل إليه لنسأل له بعض الأسئلة. نديم الحمد لله على السلامة، شو بتحب تقول بهذه المناسبة؟ والآل كانوا مجهزين لك الاستقبال من حوالي الساعات لمجرد ما سمعوا بالخبر.
يعني أول شيء كلمة الفرح، يعني كانت فرحتي يعني بوجود وصول المخطوفين من تركيا من سوريا، والفرحة الثانية إنه كمان أنا كنت موجود بيناتهم. بالنسبة للتحضيرات يعني تفاجأت، ما عيش خبر هالقد، يعني مرات عند الأهل أخذنا رضا الوالد والحجة وجينا لهون. يعني ما شاء الله يعني الشباب ما مقصرين، يعطينا ألف عافية.
الناس عم تتساءل إنه كيف كانت المعاملة بالسجن؟ تعرضتوا لشيء؟ صار معكم شيء؟ أو حتى خلال التحقيق شو اللي صار معكم إذا فيك بشكل مختصر؟
بالنسبة للسجن لا بالعكس، يعني الواحد يحكي حقيقة، يعني الشباب بالسجن شيلونا على كفوف الراحة، من الكبار للصغار، لأي واحد عنده يعني مونع بالحبس انه يساعدنا يأمننا طلباتنا كان الحمد لله كتير بمتهم.
خلال عملية التحقيق؟
التحقيق روتيني. التحقيق روتيني.
هلا الناس عم تتساءل انه طيب بالامس كان نديم متهم بجرم لم يقترفه كما تفضلت، شو عدا ما بدا حتى صار هذا الموضوع؟ كنت عم تقلي عن الجهود قامت فيها، شو اللي صار؟
يعني نحن انا بالنهاية بالنسبة لألي انا ما كنت موجود ببيروت نهائي، يعني ليلة الخطف انا ما كنت موجود. يعني هلا ذنبي اللي حسيته انه انا لانه انا ابن عمه من بطن صغير ومسايبه انه انا عندي سياره وبشتغل لها بالمطار، يعني ركبت القصه على راسي مثل ما بقولوا. كان في شويه يعني شكوك حوالي الرسائل ورسائل وخبريه، وضحنا لهم اسبابها ما اقتنعوا من الجميع، يعني ظاهر كان في شيء سياسي عم يشتغل هيك الظاهر.
كما علمنا نديم انك قبل ثلاث بنات وهم حولك الان، شو حاسين اليوم بانه البابا طلع بعد اكثر من شهرين وجمعه؟
حاسين بالفرحه كثير لانه بابا رجعنا من بعد شهرين ونص.
مين بدكم تشكروا هاي المناسبه؟
نشكر كل من ساهم بانه يفرج عن بي، كل من ساهم بانه يحل قضيه المخطفين باعزاز.
أوكي. سؤال اخير ادهم، شفتك من اكثر المتحمسين اليوم بهيدا الموضوع، مع العلم باني عرفت بانه ما في صله قرابه يعني سريعه توصلك بالموقوف نديم صغير، ليش؟
اول شيء الوالد هو مختار العائله، يعني هي بتكفي صله لكل العالم تكون اخ واب وعم وقرايب. الشغله الثانيه يمكن حسسوني انه الذنب ذنبي، لانه صدقا ما له علاقه باي شيء، كل اللي اتهموا فيه انه بعت لي رساله من طريق المطار. هو بعت رسالة كرمال يتسحر، يمكن كرمال سحور، لأنه كان يجي يفطر عندي وبده يعزمني على سحور. هيدي قمة الحضارة، اللي ما قادر يناطح الديب بيركض وراء الأضعف منه. نديم ما خصه، وحتى لو شو ما كان صاير نحن في عنا شغلة وعدنا كل العالم فيها، اللي ما كان ولا يوم ليطلع حبيبه ما راح يترك حبيب تاني. ان شاء الله الحمد لله انه خلصت وتتسكر على الاخر هذا الموضوع وهالملفات. نحن ما قصدين لا نتحدى حدا ولا بدنا نعمل مشاكل مع حدا، كل اللي بدنا نفهمهم اياه انه نحن ناس دمنا وفا وشرف، ما بنترك اللي قلنا لا بزيون ولا باسر ولا بمهانه. جبنا لاعزائنا، واللي عنده غصه مثل بعض السياسيين.
هذا الموضوع كثير من الناس هلا فهمت بانه يمكن انتم او جزء كبير من اهالي المخطوفين هن ضد الدوله، يمكن خلال بعض الكلمات العفويه اللي قالوها يعني بالمناسبات سواء بالمطار او كذا وهيك، كيف تاكدوا للناس انه هذا الموضوع مش مزبوط؟
نحن من اول جمعه كنا قادرين نحل موضوع عزاز بكل الطرق، عنا قادرين عليه، عنا القدره، لانه عنا رجال وعنا قلوب وعنا شجاعه. اللي منعنا من هذا الحكي هو السيد حسن نصر الله، زلمه هو صمام امان هذا البلد، هو دوله الرئيس نبيه بري. نحن كرامه ما نكسر كلمتهم، ظلمنا اهلنا سنه ونص، ولو ما هن عاطيين كنا اشتغلنا من قبل هلا. واللي ضايق بعينه انه طلعنا يروح يعمل شرف ويطلع ليله من الحلفه.
شكرا لك، شكرا لك ادهم. نعم محمد، هذه هي الاجواء بشكل عام، ستستمر اجواء الفرح هنا في هذه المنطقه كما عرفنا بان نديم.
شكرا جزيلا محمد نصر، وعذرا على هذا الخطأ التقني لانقطاع الصور. أجرى المحررون 9 فحوصا طبية شاملة في مستشفى الساحل والرسول الأعظم، فيما بقي المحرر عباس حمود في المستشفى بناء على طلب الأطباء.
ثاني أيام الحرية كان صحيا، 7 من المحررين حضروا إلى مستشفى الساحل في بيروت، فيما خضع الآخران لفحوص في مستشفى الرسول الأعظم. سنة ونصف السنة قضاها هؤلاء في ظروف إنسانية صعبة استدعت إجراء فحوص طبية شاملة لتقييم حالتهم الصحية.
أجرينا لهم فحوصات عامة وشاملة، وخاصة لشخص محاصر منذ 18 شهر عملنا كل شيء لازم. في عنا 3 منهم بحاجة لدخول المستشفى وبدهم عمليات، في 2 منهم بدهم عمليات بالعظم وعمليات جراحية، والبقايا ماشي حالهم بدهم متابعة طبية.
يعني أنا الألم هذا اللي عم يصير مع اللجان لمن أجله، إذا بده يطلع بياخذون على المستشفى ما بياخذون. خبرتهم أنا زلمة عمري كذا، أنا عامل رسورات، أنا معي سكري، أنا معي ديسك، معي كل هالحالات، عمري كذا، لأي الأسباب أنا موجود هون، وأنا كيف بدي أتحمل هذه الأشياء.
علي عباس، علي ترمس، حسن أرزوني، محمد منذر، جميل صالح، وعلي صغيب غادروا المستشفى بانتظار نتائج الفحوص، وحده المحرر عباس حمود دخل المستشفى بناء على طلب الأطباء.
من أنا باعتقال يسميه اعتقال مع الظلمة، عاني من التوتر بالأعصاب وفقدان النوم، قطع الدواء هناك، بقيت شهر و28 يوم من دون دواء، ما قدر نام نهائيا ولا تكت نوم،
عنده عدد من المشكلات اللي هي مشكلات ناتجة عن السجن. يعني عنا في صدمة كبيرة، صدمة الكبيرة اللي هي سجنه 17 شهر وحرمانه من أهله وولاده وحياته العادية، والشغلة عملت عنده نوع من الشيء اللي بنسميه اكتئاب ما بعد الصدمة. اكتئاب ما بعد الصدمة بتظهر بأعراض مثل قلة النوم، تعب، إرهاق، عصبية، ميل شديد للبكاء، وبالتالي حالة توتر عامة.
وضعه سيء جدا ونحن ما قدرنا نجيبه بأول يوم ما وصل، لأنه كانوا أولاده وأحفاده وإخواته وحبايبنا وجيراننا ناطرينه لليوم لا قدرنا فينا نجيبه على المستشفى.
اليوم اضطر يدخل على المستشفى أو اضطر يأخذ الفحوصات كلها سوا ويعملها. نحن جاهزين، نحن بنتحمل كل مسؤولياتنا، هذا الشيء فينا نعمله.
صحيا تكفلت وزارة الصحة منذ اللحظة الأولى بطبابة المحررين التسعة. يبقى أن لهؤلاء المحررين احتياجات معيشية واجتماعية تنتظر مبادرة المعنيين. نور شعيتو، قناة المنار.
وصدر عن المكتب الإعلامي للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بيانا جاء فيه إن اللواء إبراهيم يقدر عاليا العفوية التي عبر عنها المواطنون اللبنانيون وأهالي العائدين المحررين، لذلك فإنه يطلب منهم إزالة جميع الصور واللافتات التي رفعت في هذه المناسبة، لأن ما تحقق هو إنجاز وطني يعكس اهتمام الدولة ومؤسساتها بجميع أبنائها. وأضاف بيان المديرية العامة للأمن العام إن اللواء إبراهيم يأمل أن تتكلل الجهود في المستقبل القريب بتحرير المطرانين اليازجي وإبراهيم وكل المخطوفين. نسب موقع العهد الإلكتروني إلى مصادر أمنية أن رواية مقتل عمر الأطرش غير مؤكدة، وقالت المصادر الأمنية لموقع العهد إنها ما زالت بانتظار نتائج فحوصات الDNA بعدما تم أخذ عينة من الأشلاء التي ادعي أنها لعمر الأطرش، وذلك لقطع الشك باليقين. كشفت المصادر أن الموقوف حسام أبو حلق اعترف لدى مخابرات الجيش اللبناني أنه مع عمر الأطرش قام بتفليخ السيارة التي انفجرت في الرويس. وتداول اللبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة منسوبة لدائرة أمن عام مطار بيروت الدولي جاء فيها إن جبهة النصرة فخخت 4 سيارات، الأولى من نوع مرسيدس 300 بيضاء اللون وتحمل لوحة مزورة، والثانية جيب نوع نيسان باترول رصاصية اللون، وذلك بإشراف متزعم جبهة النصرة الفلسطيني أبو عمار توفيق حجازي واللبناني كايد غدادة الذي تسلم رئاسة مجموعة بدلا من عمر الأطرش. وبحسب الوثيقة فإن السيارتين المذكورتين انطلقتا من بلدة عرسال بتاريخ 17 من الشهر الحالي إلى أماكن مجهولة. وأشار البيان أيضا إلى أن الجبهة فخخت سيارة ثالثة من نوع مرسيدس 230 سوداء اللون، ويوجد على زجاجها شارات خاصة بحزب الله للتمويه، ورابعة هي جيب بلايزر رصاصي اللون. يعقد المجلس النيابي غدا جلسة لانتخاب هيئة مكتب المجلس في بداية العقد العادي للتشريع، فكيف سيكون المشهد النيابي؟ وماذا عن مواقف الكتل النيابية من الجلسة التشريعية يومي الأربعاء والخميس؟
حكميا يلتئم المجلس النيابي في 22 من تشرين الأول إذانا ببدء عقد عادي للتشريع. الجلسة ستكون مخصصة لانتخاب هيئة مكتب المجلس، أمناء السر وثلاثة مفوضين فضلا عن اللجان النيابية. والسؤال المطروح، هل سيبقى القديم على قدمه؟ لسيما أن 14 آذار تسيطر على نصاب هيئة مكتب المجلس، أم أن التموضع نائب وليد جنبلاط السياسي قد يتيح لفريق 8 آذار فرصة التغيير؟
نحن سنذهب غدا إلى جلسة مجلس النواب من أجل تجديد لهيئات المجلس أميني السر ولهيئة مكتب المجلس ولأعضاء اللجان ومقرري اللجان، وسنرى غدا يعني إذا كان هناك من إمكانية للتغيير أو إبقاء كل شيء على ما هو عليه كما كان في الماضي.
يعني هذا الأمر مرتبط بالسياسة، ويعني هناك استاتيكو للأسف في البلد، لذلك لا يبدو أن هناك تغييرات ستحصل يعني في الغد إن كان على صعيد مكتب المجلس أو على صعيد الرؤساء ومقرري اللجان، علما أنه يعني تركيبة هيئة المكتب وتركيبة رؤساء ومقرري اللجان يعني لا تتطابق مع الواقع الفعلي لتركيبة المجلس النيابي، ولكن لا يبدو أن هناك نية لتغيير جذري قد يحدث للبعض صدمة، ولكن للأسف يعني سيبقى قديم على قدمه كما تمدد المجلس حتى هذه اللحظة. لا يبدو أن هناك تغييرات.
مشاركة الكتل النيابية في الجلسة الحكمية لا يعني أن مشكلة مقاطعة مجلس النواب قد حلت. تكتل التغيير والإصلاح رفع شعار فصل العمل السياسي عن العمل التشريعي. فماذا يعني هذا الكلام؟
العودة إلى بشكل طبيعي إلى مجلس النواب ستمر بالحد الأدنى من التواصل وحول التحفظات يلي حالة دون مشاركتنا. السبب اليوم نحن في يجب أن نكون في مسار يعني كلام ونقاش مع الأطراف المعنية تحديدا مع الرئيس بري بالمرحلة الجاية حول نقاش حول التحفظات السياسية والتشريعية اللي حالة دون مشاركتنا في الجلسات السابقة، وعلى أثر هالشيء أكيد ممكن هالشيء ينتج عودة الأمور إلى طبيعتها فيما يخص مشاركة التكتل في الجلسات التشريعية.
كتلة المستقبل رأس حربة في مقاطعة الجلسات التشريعية تحت عنوان أنها غير دستورية في ظل حكومة تصريف الأعمال، فهل يستمر هذا الموقف السلبي؟
نحن في المبدأ القانوني انه نعم هو ما مفروض يشرع بغياب حكومة، لكن الا في حالات الضرورة او قانون قوانين الضرورة. فاذا في قوانين ضرورة اكيد منشارك، لكن مش منشارك على قوانين الضرورة، ويعني مطلبنا انه يحصروا بقوانين الضرورة مش اي قانون او اي اقتراح قانون مقدم هو بيشكل هالشيء، وهذا نوع من المحافظة على الدستور.
أنا بعتقد أن تعطى مع موضوع انتقائيا بالزمنات في جلسات صارت، نتذكر بال 2005 صارت جلسات وقت جلسة العفو وقت جلسة كان بظل الحكومة مستقيلة وطلعوا قوانين فيها وزيت الشيء بجلسة لاحقة. فإذا اليوم نحن منا جزء من هذا التجاذب اللي عم بصير حول دستورية الجلسة وعدم دستورية، نحن نعتبرها دستورية وهذا الموضوع محسوم.
مصادر الرئيس بري أكدت المنار أن لقاء الرئيسين بري والسنيورة لم ينتهي إلى اتفاق سوى معاودة التشاور على هامش جلسة انتخاب اللجان. المصادر تحدثت أيضا عن تشاور لترشيح النائب أكوب بقرة دنيا كبديل للنائب المستقبلي سيرج تور ساركيسيان في هيئة مكتب المجلس.
واتهم عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت رئيس مجلس النواب نبيه بري بمحاولة فرض التشريع حتى في ظل حكومة مستقيلة. فتفت وفي حديث إذاعي قال إذا كان خيارنا بين أن نكون مجرد ديكور نتولى وزارات ثانوية ويكون كل شيء بيد حزب الله أو أن يكون كل شيء بيد حزب الله بشكل واضح فإن الخيار الثاني أفضل. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد أن المقاومة جاهزة دائما لمواجهة العدو الصهيوني ومنعه من القيام بأي عدوان على لبنان. وخلال حفل تخريج طلاب مدارس المصطفى في بيروت أكد الشيخ قاسم أن حزب الله يدعم مشروع بناء الدولة وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. وأعاد الشيخ قاسم التأكيد على أن فريق 14 من آذار هو من يعطل تشكيل الحكومة لأنه ما زال يراهن على تطورات الخارج.
هذه المقاومة العزيزة المطمئنة تدعم مشروع الدولة وساهمت في الاستقرار العام الموجود في البلد وجاهزة دائما بما يرضع إسرائيل وتدعو إلى حكومة الشراكة الوطنية الحقيقية. بينما جماعة 14 آذار قلقون متوترون وقد امتهنوا لغة الشتم وتعطيل الدولة، نحن نريد الحل الوطني. وإلى أن يفك مشغلوهم عقالهم ويقرروا العودة إلى الدولة سنتابع بحكمة وطمأنينة وحرص على الاستقرار والدولة.
عقد في قصر بعبد اجتماع أمني ركز على تحسين أداء الأجهزة الأمنية والتنسيق فيما بينها.
رأس رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في بعبدة اجتماعا أمنيا ضم قادة الأجهزة تركز البحث فيه عن الوضع الأمني في البلاد وكيفية تحسين أداء الأجهزة الأمنية وتفعيل آليات التنسيق فيما بينها واقتراح خطط التكامل في التعاون وتبادل المعلومات مستقبلا لتحسين الأداء على مستوى الأمن القومي. الوضع الأمني أيضا عرضه الرئيس سليمان مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل وقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد إبراهيم بصبوص، يرافقه رئيس فرع المعلومات العقيد عماد عثمان. واستقبل رئيس الجمهورية مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وهنأه على الجهود التي بذلها في سبيل الإفراج عن مخطوفي أعزاز، لافتا إلى متابعة الاتصالات من أجل إطلاق سراح المطرانين المخطوفين والبحث الجدي في ملف المفقودين والمعتقلين في سوريا. ومن زوار بعبدة وزير المال محمد الصفدي الذي تناول مع سليمان الوضع المالي وآليات الأنفاق في هذه المرحلة. كذلك استقبل سليمان وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي مع وفد المجلس الأولمبي الأسيوي برئاسة الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح الذي قلده رئيس الجمهورية وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر.
تفاعلت قضية مخالفات البناء في بلدة القاع البقاعية، وترأس وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل اجتماعا أمنيا وإداريا لمعالجة القضية، حيث أعاد التأكيد على مسؤولية رؤساء البلديات في قمع أي مخالفة بناء ضمن نطاق بلدياتهم.
تفاعلت قضية التعديات على أراضي بلدة القاع البقاعية من قبل مواطنين من خارج البلدة منذ نحو شهر ونصف الشهر. القضية بدأت بعد أن رفع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل يد القوى الأمنية عن قمع مخالفات البناء. القرار شجع أبناء بعض البلدات المجاورة على شن هجوم عمراني على مساحات كبيرة تعود إلى بلدة القاع. الأمر استفز أهالي البلدة الذين بدأوا منذ نحو أسبوع تحركا لإيقاف الزحف العمراني وتوسعه في بناء المحلات التجارية، وعندما لم يجد أهل القاع صدى من قبل المعنيين في الحفاظ على ما تبقى لديهم من أراض، أقدموا على قطع الطريق أمام الشاحنات التي تحمل مواد البناء.
صار لقاء مع أهلنا من عرسيل من فترة جمعتين، وحكى هذا الموضوع كله سوا، أنه يا جماعة خدوا حقكم ونحن ناخد حقنا، بس بدنا ما نوصل لمطرح أو يدخل طابور خامس يا خيي يصير في شيء لا سمح الله مشكل ضرب عصاي.
ونحن عنا عم يصير هالعمار عم يصير عشوائي، وهذا نحن الشيء اللي زعجنا واللي ما ممكن نقبل فيه، لأنه في ناس كمان حط وضع يد على أرض ما بتملك لا إيراد ولا شيء.
اعتراضات أهل القاع وصلت إلى وزير الداخلية فترأس اجتماعا أمنيا وإداريا لمعالجة مخالفات البناء في المنطقة. شربل أعاد التفكير بقراره السابق محملا رؤساء البلديات مسؤولية أي مخالفة بناء ضمن نطاق بلديته، لافتا إلى أن عناصر قوى الأمن الداخلي لن تتدخل مباشرة إلا بناء على طلب رئيس البلدية أو السلطات المحلية.
بس بالبداية في مسؤولية رئيس البلدية، هادي بده يفهمها رئيس البلدية. بقى حاجة نقول نحن مش قادرين، مزبوط انا بعرف في بلديات كتير مش قادرة، بس انت قادر تنقط التليفون وتقله للمخفر انه في مخالفة بناء انا مش عم بقدر معها، هادي بدك تعملها، واذا ما عملتها بتكون انت متقاعس وانت من تحت الطاولة قايله تروح يخالف. واذا كانت انت بهالموضوع بهالشرط هذا انك انت متفق مع الشخص حتى يخالف، صرت انت مسؤول وسوف تحاسب على غض النظر عن اي مخالفة موجودة ضمن منطقتك. هلا صار دور الرئيس البلدي هو الدور الاساسي ودور قوى الامن السنوي.
ومن مخالفات القاع الى مخالفات بيروت، حيث تابعت عناصر قوى الامن الداخلي ازالة مخالفات البناء في منطقة وطل مصيدبي. وكانت عملية هدم الابنية المخالفة قد بدأت في 19 من الجاري بعد رفع الغطاء السياسي عن المخالفين، حيث قام حينها عدد من المواطنين بقطع الطريق في حي التناك بالاطارات المشتعلة، ما دفع الحزب التقدمي الاشتراكي الى اصدار بيان رفض فيه تغطية المتورطين في المخالفات.
وقع إشكال على ضفاف نهر البارد بين شبان من بلدة ببنين ومعهم مسلحون سوريون وآخرين من بلدة عدوى في قضاء المنيا الضمني، وذلك على خلفية تدريبات مسلحة في بساتين بلدة عدوى.
على ضفاف النهر الكبير في الشمال وقع إشكال بين شبان من بلدة ببنين ومعهم مسلحون سوريون وآخرين من بلدة عدوى في قضاء المنيا الضمني. وبحسب أهالي بلدة عدوى فإن الإشكال سببه التدريبات العسكرية التي كان يقوم بها شبان من بلدة ببنين تابعون لأحد الأحزاب اللبنانية ومسلحون سوريون ينتمون لما يسمى بالجيش الحر في الأحراج الواقعة بالقرب من محيط بلدتهم، ف فدار تلاسن بين الطرفين تطور إلى إطلاق نار أدى إلى تحطيم عدد من السيارات. عشيرة آل سيف وعويد استنكرتا البيان الصادر عن رئيس بلدية ببنين بشأن الإشكال، مشيرين إلى أن مجموعة مسلحة من ببنين مع بعض السوريين اعتدت على أصحاب بساتين الليمون في المنطقة، الأمر الذي تطور إلى إشكال مع الأهالي الذين قاموا بطرد المسلحين من المنطقة بعدما تبين أنهم يقومون بعمليات تدريب مسلحة داخل البساتين. الأهالي أكدوا أنهم على استعداد دائم لردع أي اعتداء وصد أي تسلل إلى البساتين، معتبرين أنهم غير تابعين لأي طرف سياسي ومن حقهم طرد أي كان يعمل على ضرب استقرار منطقتهم.
جملات يشيد باللواء إبراهيم بعد الفاصل. أهلا بكم. اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن إطلاق سراح المخطوفين اللبنانيين هو انتصار لكل الوطن. الشيخ يزبك دعا في احتفال تأبني في بعلبك إلى الخروج من الدائرة الضيقة والمفرغة في الموضوع الحكومي.
تعالوا من خلال الحوار، من خلال اللقاء، من خلال التفاهم لنختار الحكومة القادرة على الجمع، الحكومة القادرة على الحفاظ على الجميع.
ووصف رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد مشهد إطلاق سراح الزوار اللبنانيين من أعزاز السورية بالعرس الوطني. السيد وخلال حفل تكريم طلاب في البقاع تساءل هل من المعقول أن لا يكون في برنامج مجموعة لبنانية سوى التآمر على المقاومة؟
العرس الوطني الذي شهدناه بالأمس وذكرنا بالأعراس الوطنية التي كانت تتعلق بتحرير الأسرى من سجون العدو الصهيوني، وإن شاء الله تفتح القلوب والعقول في لبنان من أجل أن تكون صورة المشهد بالأمس هي صورة اليومية للبنان ولكل اللبنانيين.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط نوه بالجهود الكبيرة التي بذلها اللواء عباس إبراهيم لإنهاء قضية أعزاز، وأكد جنبلاط في موقفه الإسبوعي على أهمية الرجوع إلى الدولة واعتبارها المرجعية الأساس في العلاقات الخارجية، كما اعتبر أن أعمال الخطف الأخيرة هي بمثابة تراجع أمني يحتاج إلى ضبط فوري خصوصا بعد عملية خطف الطيارين التركيين. رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان هنأ اللبنانيين بالإفراج عن الزوار في أعزاز، وخلال استقباله وفودا شعبية وشخصيات مهنئة بعيد الأضحى أكد أن لا حل في سوريا سوى الحل السياسي.
وما في شك أنه هذه المسألة الإنسانية تم التعرض لها والهدف كان هدف سياسي بامتياز، والحمد لله قدرنا نتوصل إلى حل هذه المسألة بأقل خسائر ممكنة على لبنان، لأنه بالنهاية كرامتنا من كرامة بعضنا كلبنانيين.
دعا مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار إلى حل يحفظ لدار الفتوى دورها في احتضان قضايا الوطن والمسلمين. موقف الشيخ الشعار جاء بعد لقائه نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الممدد لنفسه عمر مسقاوي، الذي اعتبر أن ما جرى من انتخاب للمجلس في طرابلس هو انتهاك صريح لكل القواعد والأنظمة.
لأننا نحن ينبغي أن نفكر بما ينبغي أن نفعله بعد الذي حدث البارحة وما قبل البارحة. ينبغي أن تكون هناك لجنة من عقلاء وحكماء الوطن، وينبغي أن يتم التوافق مع أصحاب الدولة وأعضاء المجلس الشرعي، ومن باب أولى مع سماحة مفتي الجمهورية من أجل إيجاد الحلول المناسبة.
ونرى أننا نحن نزلنا إلى مستوى من المواقع في تاريخ هذه الطائفة، نزلنا إلى موقع وإلى مستوى لا نتمناه لأي طائفة في هذه المدينة.
المزيد من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقات التطورات السياسية الراهنة والملفات الداخلية المطروحة. عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تفاصيل إطلاق سراح المخطوفين اللبنانيين في أعزاز، واستعرض الوضع المالي مع الوزير محمد الصفدي، واستقبلت كل من رئيس المجلس الأولمبي الأسيوي أحمد الفهد الصباح، والسفير الكويتي في لبنان عبد العالي القناعي، وسفير الهند رافي تهبار في زيارة وداعية. وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فيصل كرامي استقبل رئيس الاتحاد الأولمبي الأسيوي أحمد الفهد الصباح الذي نوه بجهود كرامي لإخراج لبنان من الأزمة الرياضية التي كادت توقف الرياضة فيه. أكد رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي فايز شكر ضرورة اعتماد قاعدة الجيش والشعب والمقاومة في أي تحرك سياسي بما فيه البيان الوزاري. موقف شكر جاء بعد استقباله رئيس الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان الذي استغرب كيف صار رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع مستشارا لهذه الحقبة الزمنية. جال السفير البريطاني في لبنان توم فليتشر ترافقه مسؤولة شؤون اللاجئين السوريين على معمل فرز النفايات الصلبة في منطقة جبجنين في البقاع الغربي، واطلعوا على سير العمل والمساعدات التي تقدم من الدول المانحة إلى المناطق التي تحضن النازحين السوريين. وكان في استقبال الوفد رؤساء بلديات البقاع لا سيما رئيس بلدية جبجنين خالد شرانق الذي أعلن أن هذا المعمل سيصبح جاهزا للعمل في مطلع السنة القادمة.
تمكن الجيش السوري من قتل المقدم الفار ياسر العبود متزعم ما يسمى لواء فلوجة حوران وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش السوري الحر، وذلك خلال عملية نوعية شرق مدينة طفس بريف درعا. في هذه الأثناء أفيد عن سيطرة ما يسمى تنظيم الدولة